بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحضور الكرام، إن درس هذه الليلة من الدروس المهمة التي يحتاجها كل مسلم، وذلك لعموم البلوى بها وكثرة شكاوى الناس منها، أعني مما سيأتي من الوسوسة إن شاء الله، وتكرار السؤال عن هذا الأمر وتردد أو ترداد السؤال عنه بين الفينة والأخرى. هذا الموضوع أيها الأخوة هو موضوع الوسوسة. الوسوسة أيها الأخوة هي من مداخل الشيطان على بني الإنسان، بل هي أعظم الأسلحة وأكبر الأسلحة التي عنده لإضلال بني آدم. فإن الله جل وعلا اقتضت حكمته عز وجل أن يكون على ظهر هذه الأرض، وأن يوجد على هذه البسيطة أجناسا من خلقه يخالفون تماما بني آدم في خلقتهم وفي حالهم وأمورهم، ألا وهم الشياطين. والشياطين جعلت فيها خاصية، ألا وهي الحب الأذى وإيصال الضار إلى الآخرين. لهذا حذرنا الله تبارك وتعالى أشد التحذير من الشيطان ومداخله وساوسه، فقال عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكشف لنا عن مقاصد هؤلاء الشياطين وأهدافهم، فقال: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا هو مقصد الإنسان، مقصد الشيطان، وهذا هو هدفه. الوساوس أيها الإخوة التي تدخل على بني آدم من قبل الشياطين غالبا ما تدخل عليه في بابين: الباب الأول باب العقيدة والتوحيد والإيمان، فإن الشيطان أحرص ما يكون على إفساد عقيدة المسلم وإلقاء الشبه في قلبه وإيصال الشكوك إلى نفسه في هذه الأمور الغيبية التي كلفه الله عز وجل باعتقاده. الباب الثاني الذي يدخل على الشيطان من خلاله على بني آدم الوسوسة في باب العبادات: الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج ونحو ذلك. وحتى يتبين لنا العلاج في هذا الباب وفي هذا الباب، ننظر إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وإلى كلام أهل العلم في هذا الأمر. ما هي الأمور التي وجهنا إليها؟ وما هي الوسائل التي أرشدنا إليها للخلاص من هذا الأمر الذي قد دخل من خلاله الشيطان على بني الإنسان؟ أولا، الوسوسة في باب العقيدة والتوحيد والإيمان. الشيطان أيها الأخوة أحرص ما يكون على إفساد عقيدة بني آدم، وذلك بإلقاء الشبه في قلبه كما تقدم، وتصوير الأمور الغيبية بأمور لا أصل لها ولا وجود لها في الواقع أصلا، بل يصل به الأمر والعياذ بالله إلى أن يوقع ويلقي في نفوس بني آدم أمورا كفرية. ينفر الإنسان بطبعه السليم وفطرته المستقيمة من النطق بها فضلا عن اعتقادها. وهذا الأمر، الوسوسة في باب العقيدة، لم يستمره حتى الصحابة رضي الله عنهم. لهذا شكى كثير من الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، بل توالت أسئلتهم واستفتاءاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا الأمر. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، يعني فيما يتعلق بالأمور الغيبية، فقال عليه الصلاة والسلام: تلك محض الإيمان. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه أشياء، إنا لنجد في أنفسنا أشياء ما نحب أن نتكلم به، وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا أيها الأخوة؟ على الدنيا كلها. فهذا الصحابي يقول إنه لتقع في نفوسنا أشياء لو أعطينا الدنيا كلها ما أحببنا أن نتكلم بها من شدتها وخطورتها. فقال عليه الصلاة والسلام: أو وجدتم ذلك؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء ما يحب أن يتكلم بها. فقال عليه الصلاة والسلام: قد وجدتم ذلك؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذه الأحاديث أيها الإخوة تعطينا جواب النبي عليه الصلاة والسلام وموقفه صلى الله عليه وسلم من هذه الوساوس، وما هو حاصل هذه الخواطر التي تأتي بني آدم في هذا الباب. كأنه عليه الصلاة والسلام يقول: يا من وجدتم هذه الخواطر المتعلقة بذات الله أو بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالإمام بالملائكة أو بالقرآن أو بالأحد ذلك، كأنه يقول لهم عليه الصلاة والسلام ويطمئنهم ويرفع القلق عن قلوبهم: اطمئنوا، فهذا دليل الإيمان. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني هذا من علامات ودلائل الإيمان البينة الظاهرة، لأن إيمانكم بالله صحيح اشتد الشيطان عليكم فأتى بهذه الخواطر. ذاك صريح، يعني ذاك من أوضح وأبرز علامات الإيمان، ذاك صريح الإيمان. ثم طمأنهم أيضا فقال: أو وجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. أي أن استعظامكم لهذه الأمور ونفرتكم من هذه الأشياء والخواطر التي تقع هذا دليل آخر أيضا على إيمانكم، لأن النفس لما كانت سليمة والقلب لما كان صحيح الاعتقاد في الله عز وجل نفر من هذه الأشياء التي يلقيها الشيطان. هناك أمثلة عديدة أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام في خصوص هذا الباب، ووجه صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الشرعي. يعني من الناس من يأتي ويقول: إن الشيطان يأتيني ويقول لي: إذا كان الله قد خلقك، إذا فمن الذي خلق الله؟ هذا كثير من الناس يشتكي منه. بعض الناس يشتكي في أمور تتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لا أستطيع حقيقة أن أتكلم بها، حتى أن أحدهم جاء عند يطاف يبكي من شدة هذه الخواطر السيئة التي يلقيها الشيطان في قلبه فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يتعلق يأتي أمير الشيطان ويأتيه بضغوط تتعلق بالإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فهناك أمور نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام وضرب أمثلة عليها، منها ما ذكرته لكم قبل قليل. طيب، المهم في هذا الباب ما هو العلاج؟ كيف خلاص من هذه الخواطر السيئة والوساوس الرديئة التي يعاني منها الناس الآن؟ الجواب أيها الأخوة يكون بعدة أمور، والمرجع في ذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما جاءت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتزمه الإنسان على وجهه الصحيح وكان موقنا في الله عز وجل وواثقا بوعد الله تبارك وتعالى ووعد نبيه أن هذا هو سبيل الخلاص، لا شك أنه سيهتم بذلك وستزول عنه هذه الوساوس. أولى العلاجات أيها الأخوة الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم، وثانيها الانتهاء عن هذه الخواطر. يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، من خلق كذا وكذا، حتى يقول له من خلق ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ ذلك، أو وصل إلى هذا الحد، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. علاجان في حديث واحد. فليستعذ بالله يعني يلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم به، وذلك بالاستعادة بالله، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأن هذا معنى الاستعادة، معنى الاستعادة الاعتصام بالله واللجوء إليه تبارك وتعالى ونهاره من هذه الخواطر إلى رحمة الله ورزقه ورزقه بعده. ولينتهي، ما معنى ينتهي؟ يعني لا يسترسل بهذه الخواطر. المشكلة التي يقع فيها الآن كثير من الناس الاسترسال مع هذه الخواطر، التجاوب مع هذه الوساوس، تأتي الخاطرة يمشي معها لا يعرف عواقبها وخطورتها، فيتجاوب يتجاوب يتجاوب حتى تتمكن منه، فإذا تمكن منه صعب عليه أن يتخلص منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: فليستعذ بالله ولينتهي، يعني لا تلتفت، لا تلقي بالك، لا تجعل لها أي اعتبار، امضي في طريقك كأنها غير موجودة، فليستعذ بالله ولينتهي. إذن هذان علاجان من أهم العلاجات. العلاج الثالث، الوسيلة الثالثة، قول آمنت بالله، وهذا يتضمن الإقرار بوحدانية الله والتصديق به تبارك وتعالى، وأنه وحده هو الإله الحق الذي قد خلق هذا الكون كله واستحق تبارك وتعالى العبودية له. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يأتي الشيطان أحدكم فيقول، كما قال عليه الصلاة والسلام، فيقول له: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ يسترسل معه الشيطان: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. يعني خلاص صدقت، وصلنا إلى حد ما يمكن أن يتحدث، فليقل آمنت بالله، أي صدقت بوجود الله وأقررت بوحدانية الله وآمنت بأن الله عز وجل منزه عن كل هذه الخواطر وهذه الوساوس. العلاج الرابع، قراءة سورة الإخلاص. قراءة سورة الإخلاص مع التفت على الجهة اليسرى ثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أو يوشك الناس أن يسألوا نبيهم حتى يقول قائل: هذا خلق الله. فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا قالوا ذلك فقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وليسأل عن يساره، جاء في رواية أخرى عن أبي داود ثلاثة، وليدخل عن يساره وليستعذ بالله من الشرك. هذه ثلاث درجات في الحديث. لاحظوا أيها الإخوة، قراءة سورة الإخلاص إيش السر فيها؟ السر في هذا أن هذه السورة احتوت على صفات الله عز وجل، واشتملت على التعريف بالله تبارك وتعالى. قل هو الله أحد، أي هو الواحد عز وجل الذي لا شيء مثله ولا شيء يماثله تبارك وتعالى ولا شيء ولا سمي له. قل هو الله أحد، الله الصمد، أي إذا كان هو الواحد وحده سبحانه وتعالى فلا أحد يشاركه في صفاته ولا أفعاله ولا وجوده عز وجل. قل هو الله أحد، الله الصمد، يعني الذي تقصده الخلائق تتوجه إليه بالدعاء والرغبة والرغبة. لم يلد ولم يولد، أي أنه عز وجل ليس ناشئا من فرد، ليس لم يلده أحد عز وجل. لم يلد هو عفوا هو لم يلد عز وجل فليس أحدا ينشأ عنه ولم يولد ليس ناشئا عن أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أي لا يشابه أحد في شيء من الأشياء أبدا كما قال الله عز وجل هل تعلم له سبيلا وقال ليس كمثله شيء فالله تبارك وتعالى هذه الصفات فلما كانت هذه السورة تبين لنا من هو الله عز وجل أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قراءتها ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن قال لم يدخل عن يساره ثلاثة التفل معروف والعدد واضح أيضا مع الاستعاذة بالله العلاج السادس في هذا قراءة قول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثبت عن أبي داود من حديث أبي زمير. أبي زمير هذا تابعي اسمه سماك بن الوليد. يقول أبو زمير قلت لابن عباس ما شيء أجده في صدري. يعني هناك أشياء أجدها في صدري من هذه الأمور المتعلقة بذات الرب عز وجل. قال ابن عباس ما هو ما هي الأشياء قال ما أستطيع أن أتكلم فقال ابن عباس وقد علم ما حصل له قال أشيء من شك شيء يتعلق بالشكوك في ذات الرب عز وجل أشيء من شك فقال نعم فقال ابن عباس رضي الله عنه ما سلم من ذلك أحد ما سلم من ذلك أحد فإذا وجدت شيئا من ذلك فقل والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء أي اقرأ هذه الآية التي من سورة الحديث لماذا؟ لأن هذه صفات الله عز وجل عندما يأتيك يقول لك من خلق الله يتسلسل يعني أنه إذا كان للخالق إذا كان الله الخالق طيب من هو خالق هذا الخالق ويتسلسل إلى خلقه فأدله ابن عباس على هذه الآية هو الأول الذي لا أحد قبله عز وجل لا جاء تفسير هذه الآية من قبل النبي عليه الصلاة والسلام هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء فسر النبي عليه الصلاة والسلام هذه فهذه أيها الأخوة هي خلاصة الأدوية وخلاصة الوسائل التي بها يسلم المرء إن شاء الله من وسائل الشيطان في هذا الباب وهو باب الإيمان والاعتقاد إن قام بها الإنسان صادقا متوكلا على الله مستعينا به فإنه لا بد أن تزول عنه بإذن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في إحدى الحديث في خصوص هذا الموضوع فإن ذلك يذهب عنه فإن ذلك يذهب عنه هذا يتعلق بباب الإيمان والعقيدة الباب الثاني باب العبادات والذكر وهذا هو الذي يعني هو البحث الذي لا ساحل له وعامة شكاوى الناس من هذا الباب باب الوساوس في باب العبادات في الطهارة تجد الواحد منهم يمكث طويلا أجلة الله الخلاء والحمام يبقى طويلا فيه لماذا هذا البقاء الطويل يقول أتنظف ما هي صفة هذه النظافة التي تتنظفها؟ يقول هذا هو الثاني يبالغ في استعمال الماء يبالغ في استعمال الماء حتى أن هذا الماء الذي يستعمله للاستنجاء ربما يكفي عشرات من الناس فتجد المبالغة والإسراف الذي لا حد له في الحقيقة بعضهم إذا وقع شيء فقط من النجاسة على إحدى أعضائه أو أحد أعضائه تجد الشيطان يسوّ له بأنه أيضا هناك مواضع أخرى قد أصابها البدن ماذا يفعل؟ يغتسل وبعض الناس ربما يغتسل في اليوم ولا عشر مرات ولا عشر مرات وهذا لمسنا من بعض بعضهم يأتيه الشيطان صورة من صورة الوساوس يخيل إليه أنه قد انتقل الوضوء تجد يشعر بحركة في بطنه مثلا فيقول له الشيطان أنه انتقل الوضوء صورة أخرى تجد أنه يكثر عليه الشك دائما الشك يعني توضأ مثلا وصل إلى الرأس يمسح رأسه، يأتيه الشيطان لربما أنك نسيت ماذا؟ نسيت غسل اليد اليمنى، يذهب ويعود يغسل اليد اليمنى ثم يكمل. إذا وصل الرأس مرة ثانية يقول لعلك قد نسيت المضمضة، يذهب ويعود مرة ثانية ويتمضمض ثم يكمل، وهكذا دوالك في دوالك. حتى أن يعني بعض الموسوسين في هذا يقول أن يدي قد احترقت وأصبحت تتقشر بكثرة استعمال الماء، خاصة يقول أنني لا أطيق إلا الماء الدافئ أو الماء الذي فيه حرارة، يقول فأصبحت يدي خلاص بدأت العظام تظهر من شدة استعمال الماء. وهذا ليس باب خطير أيها الإخوة، يقصد الشيطان منه إفساد العبادة والطاعة. يدخل على الإسلام أي باب من باب الحرص. الدافع الآن لو تسأل أي واحد موسوس في هذا إيش الدافع لك؟ يقول أخاف على العباد في يسوع، أخاف أن وضوئي لا يخلق، وهو لازم ليسوع حسن، لكن هل الأعمال موافق للشرع؟ الجواب تعالوا في باب الصلاة، تعالوا في باب الصلاة والقرآن، تجد تكرار النية عند من يجهر بالنية والتلفظ بالنية لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام. تجد واحد يكرر نويت 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 هكذا، لا تجده يعني يفكر إلا في مسألة نويت نويت نويت. إذا نوى ودخل قال الله أكبر يأتي الشيطان أكبر، كلمة أكبر لم تخرج جيدا، يعيد مثلا الله أكبر حتى أنه يتقعر الباء، لا الباء كان المخرج فوق شوي، لا بد يحسن المخرج وهكذا. أي الشفاء لم تنطبق جيدا، ما قال الله أكبر. والله أخوة هذا من واقع، هذا من واقع، ليس شيء خيالي من الحقيقة. انظروا إلى مجال الفاتحة، تجد يعيد الفاتحة مرة ومرتين وثلاثة، يأتيه الشيطان يقول لو أنت لم تحسن المخارج إلى آخر. لكن أكثر ما يحصل هو الشك، الشك يدخل الشيطان على بنيان منه كثيرة. وخذوها قاعدة أيضا، الشك غير معتبر في حالتين، الشك لا يعتبر في حالتين. الحالة الأولى إذا كان بشكل دائم ومستمر عند الإنسان، دائما يشك دائما يشك، في الوضوء يشك دائما، في الصلاة يشك دائما، هذا يحصل. بعض الناس يقول إذا بدأت أقرأ في السورة التي كان الفاتحة يأتيني الشيطان يقول لعلك لم تقرأ الفاتحة، فيعيد الفاتحة وهكذا. حتى الأسبوع الماضي سأل أحدهم يقول دائما في الركعة الثانية في السجدة الثانية والأخيرة دائما سجود سهو، دائما يغير من ترك السجدة الثانية من الركعة الثانية دائما. فإذا نقول هذا الشك إذا كان بشكل دائم ومستمر لا يلتفت إليه أبدا لأنه واضح أنه وسواس. الحالة الثانية التي لا يلتفت إليها في الشك إذا وقع الشك بعد العبادة، يعني أتم الإنسان العبادة وجاءه الشك، شخص أتم الوضوء أكمل الوضوء إكمالا على السنة، لما وقف يصلي جاءه الشك يقول لعلك لم تنسخ رأسك، إيش القاعدة؟ لا يلتفت إليه الشك بعد العبادة، بعد أداء العبادة وإتمامها لا إعتراض إليه. شخص طاف حول البيت سبعة أشواط، لما وصل للسير قال الشيطان لعلك قد نسيت الشوط الأخير، لا يلتفت إليه. بعد الصلاة شخص أتم صلاته، لما بدأ يقرأ الأذكار جاءه الشيطان لعلك نسيت الركعة السجود الثاني من الركعة الثانية، لا يلتفت إليه. الشك بعد العبادة لا عبرة به، فهاتان حالتان بحفظهما ومعرفتهما يتبين الإنسان كيف يتعامل مع هذا. ما هو الشك المعتبر إذا؟ الشك المعتبر هو الشك الذي يأتي أحيانا وأيضا يغلب على الإنسان أنه فعلا شك، ليس بهذه الطريقة وعلى هذا وعلى هذه الصورة. طيب هذا الوسواس أيها الأخوة الذي في باب العبادة ما علاجه؟ علاجه قريب من علاج الباب السابق والباب العقيدة. أولا نقول له الجأ إلى الله بالدعاء وسل الله عز وجل العافية، واطلب من الله عز وجل أن يصرف عنك هذه الوساوس. الأمر الثاني أيضا عدم الالتفات والاسترسال مع هذه الخواطر التي تأتي، ف فلا تلقي لها بالا ولا تجعل لها اعتبارا. الامر الثالث ايها الاخوه الفقه في الدين، وهذا الاهم الامر، لان حقيقه الوقوع في هذه الاشياء ما حصل الا بسبب الجهل كما قال ذلك ابن الجوزي وغيره. الوقوع في هذه الخواطر وهذه الوساوس ما جاء الا بسبب الجهل الدين. فمعرفه الانسان ان الطهاره على هذه الصوره، والعلم بان الوضوء على هذه الهيئه وهذه الكيفيه، وانه لا يجوز له ان يزيد على ثلاثه، فان النبي عليه الصلاه والسلام قد حذر وتوعد بالزياده على ثلاث غسلات، قال من زاد على هذا واستزاد فقد اساء وتعدى وظلم، وصفه بهذه الاوصاف الثلاث: التعدي والظلم والاساءه. فاذا علم الانسان انه لا يجوز الزياده على هذه الثلاث الغسلات اصبح له ماذا؟ اصبح له حد لا يجوز له ان يتجاوز، اذا لابد ان يقف على هذا الحد، اذا وقف عليه يغلق على نفسه الوسواس. اذا معرفه الانسان ايها الاخوه الصفات الشرعيه، معرفه الانسان الصفات الشرعيه للعبادات، الصلاه كيف هي؟ الوضوء كيف هو؟ اذا علم بهذا فان باب الوسواس ينطلق عنه، لماذا؟ لانه بالفقه في الدين ايها الاخوه يحقق الإنسان باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأفعاله صلى الله عليه وسلم سليمة من الوسوسة، لا شك في ذلك ولا ريب، بل كل أفعال الموسوسين مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. ففي هذه الحالة أيها الإخوة إذا طبق الإنسان هذا الأمر فإنه لا شك سيزول عنه هذا الخاطر، يعني يذهب عنه تذهب عنه هذه الوساوس التي تهلك العبد في الحقيقة، تهلكه في دينه، بل تضر عقله في الحقيقة، حتى بعضهم يقول أصبحت كالمجنون لا أدري، بل بعضهم يقول يمضي علي يعني الأوقات وأنا أتوضا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم حذر من هذا، حتى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاة فلن يدرك صلاة ثلاثا وأربعا، هل يدري على مسلم هذا متى؟ هذا الشك المحتمل. يقول عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان أحدكم يخيل إليه أنه يجد الشيء، بل قال جاء في بعض الأحاديث أنه أن المرأة أو أن أحدهم يجد حركة في دبره، فإن الشيطان ينفخ في دبر بني آدم يخيل إليه أنه قد خرج منه شيء وليس بذلك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف لا الصلاة حتى يسمع صوتا أو يدبر، يعني يتيقن نقض إيش؟ نقض الوضوء. هذه الأمور أيها الإخوة إذا تعاطاها المرء فإنه لا شك سيسلم من هذه الوساوس. والتوفيق بيد الله تبارك وتعالى أولا وآخرا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. تبارك ربكم، وصلى الله على نبينا محمد.